يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة بعثتها إحدى الأخوات من جدة تسأل عن صلاة الشفع والوتر، تقول: أسأل عن جملة من المسائل، هل الدعاء قبل أم بعد السلام؟ وهل نصلي مثنى ونختم بالثالثة، أم نصلي جمعا ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر أو ثلاثة عشر بتكبيرة واحدة؟ ومتى نقرأ سورة الأعلى وسورة الكافرون والإخلاص في هذه الصلاة؟ أرجو التفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
السؤال عن قيام الليل والأدلة التي وردت في قيام الليل تدل على أن الشخص يصلي ركعتين، فإذا انتهى من قيام الليل بعد ذلك يصلي الشفع ركعتين، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم بعد ذلك يوتر بركعة يقرأ فيها قل هو الله أحد، ثم يركع، وإذا رفع فإنه يدعو بدعاء القنوت. ولو أنه أوتر بركعة واحدة فقط أو أوتر بثلاث بسلام واحد وجلوس واحد، أو أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع، لا يجلس إلا في الأخيرة، فالأمر في ذلك واسع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تسأل عن الصيام، صيام رمضان والقضاء وصيام التطوع، وهو اليومين في الأسبوع أو ثلاثة أيام من كل شهر وغيرها من الصيام التطوع، هل تجدد النية أم نية واحدة تكفي بالنسبة لصيام الأيام وتكون متتالية، وهل يجمع بين صيام القضاء وصيام التطوع؟
الجواب: الصيام الواجب واجب بإيجاب الله جل وعلا، وهو رمضان، أداء أو قضاء، ولا بد من تبييت النية لكل يوم، ويكون ذلك قبل طلوع الفجر، ولا فرق في ذلك بين القضاء والأداء. والثاني واجب بإيجاب الله جل وعلا، والعبد هو السبب في ذلك، ويندرج تحت هذا الكفارات، فإنها واجبة بإيجاب الله جل وعلا، ولكن العبد هو السبب، ككفارة القتل خطأ وكفارة اليمين. وهكذا بالنظر إلى كفارة الظهار وما إلى ذلك. والثالث واجب بإيجاب العبد على نفسه، وهذا هو النذر، كمن نذر أن يصوم يوما أو يومين أو ثلاثة، فهذا العبد هو الذي أوجبه على نفسه. فالصيام الواجب بأقسامه الثلاثة هذا لا بد فيه من تبييت النية لكل يوم من الأيام. وأما صيام التطوع كصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وستة أيام من شوال، وصيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر من محرم، أو التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر، كل هذه لا بد فيها من تبييت النية لكل يوم من الأيام. وهكذا لو أراد الشخص أن يتطوع بالصيام كما يفعله بعض الناس من الصيام يوما والإفطار يوم، وهذا هو أفضل الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن صحة هذا الحديث وترجو شرح معنى: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
الجواب: هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فجرى في تلك الساعة بإذن الله جل وعلا بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. والله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم مسح ظهره واستخرج مسح ظهره واستخرج من ذريته، يعني قبض قبضة من ذريته، وقال: هؤلاء ولا أبالي إلى الجنة. ثم مسحه أخرى وقبض قبضة أخرى فقال: هؤلاء ولا أبالي إلى النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. ولما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما جرى به القلم، وكذلك ما حصل من أخذ الميثاق على، وكذلك ما حصل من قبضة اليمين وقبضة الشمال، سألوه كيف العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة. أما الحديث الذي ذكر، فإن الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فيختم له بخاتمة حسنة بحسب ما يضمره. وكذلك بالنظر إلى الشخص الذي يعمل بعمل أهل الجنة قد يكون ذلك بحسب نظر الناس، مثل المنافقين الذين يعملون أمام الناس من طهارة وصلاة وزكاة وصيام، ولكنهم كفار في قلوبهم، فيختم لهم بخاتمة سيئة بالنظر إلى ما كانوا يبطنونه في قلوبهم من الكفر بالله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تسأل تقول: ما صحة ما يلي: الإنسان إذا مات في رمضان دخل الجنة من غير حساب؟
الجواب: أنا لا أعلم حديثا يدل على ذلك، ولكن العبد مأمور بأداء الواجبات وترك المحرمات، فإن أداء الواجبات وترك المحرمات سبب في دخول الجنة. ولهذا الله جل وعلا يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولا ينبغي أن يعتقد الشخص أن دخول الجنة مرتب على العمل الصالح قطعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ قالوا حتى أنت يا رسول الله. قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وذلك أن الإنسان مهما عمل من أعمال صالحة واجتنب من أمور محرمة فإن جميع ذلك لا يوجب له الجنة حتما بالنظر إلى النعم التي أنعم الله بها عليه. فلو حصلت المقاصة في امتثاله وفيما أنعم الله عليه من النعم فإن كفة النعم تكون راجحة على ما قدمه من فعل واجب أو ترك محرم، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى واسع. فعلى الإنسان أن يعتمد فعلى الإنسان أن يسلك مسلك الخوف في صحته، وعليه أن يسلك مسلك الرجاء في مرض موته، لأنه إذا سلك مسلك الخوف في صحته فإنه يفعل الأوامر ويجتنب النواهي ويخاف ألا يقبل عمله. وأما في حال مرضه فإنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، وذلك أنه يرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن تقصيره في باب الواجبات ويغفر له ما حصل منه من فعل محرمات. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة وصلت من الجزائر من المستمعة هجيرة بنت الطاهر، بعثت بمجموعة من الأسئلة. في أول سؤال لها تقول: هل يجوز لأبي الزوج أن يصافح أم زوجة ابنه؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لكن الابن وهو زوج البنت هذا هو الذي يجوز له أن يصافحها، أما والد الزوج فهو غريب عنها فلا يجوز له أن يصافحها، لأنها يجوز له أن يتزوجها إذا لم تكن في عصمة رجل. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يجوز للزوجة أن تقول لأم زوجها أمي؟
الجواب: إذا قالت هذا الكلام على سبيل التلطف فليس في ذلك بأس. وبالله التوفيق.
تقول أيضا: هل يجوز لزوجة الأخ أن تظهر أمام أخ زوجها بملابس طويلة وساترة وخمار وجلباب؟
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، والحم هو قريب الزوج ومن ذلك أخوه، فلا يجوز لها أن تظهر أمامه إلا متسترة كما تتستر في الشارع. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز للعروس أن ترتدي برنوس الرجال يوم زفافها أثناء ذهابها إلى بيت زوجها، أم عليها أن تذهب بالجلباب؟
الجواب: تلبس لباس النساء وتترك لباس الرجال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وقال: من تشبه بغير. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: إذا زينت العروس شعرها ثم أرادت الوضوء، هل تضع خمارا على رأسها وتمسح عليها، أم تمسح على الشعر مباشرة، مع العلم أنها إذا مسحت أزالت هذه الزينة في ليلة عرسها؟
الجواب: تمسح على رأسها ولا تضع خمارا تمسح عليه. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المرسلة عين ميم ألف من المملكة من الرياض، بعثت بعدد من الأسئلة تسأل عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. تقول: أسأل الله تعالى أن نكون منهم جميعا، من هم هؤلاء 70؟
الرسول الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، يعني غلبوا جانب التوحيد، جانب التوكل على الله جل وعلا. وبالله التوفيق.
تقول إذا كان هناك امرأة تبيع بحاضر بمبلغ معين، وإذا كان المبلغ غير حاضر فإنها تزيد عليه، هل يكون ذلك ربا؟ وهل يأثم من يشتري منها؟
الجواب: ليس ذلك من باب الربا، لأن الزيادة التي تضعها هي في مقابل تأخير تسليم القيمة، لكن ينبغي أن تكون محسنة في مقدار الزيادة، لأن فيه بعض الأشخاص الذين يبيعون إلى أجل يستغلون الفرص، يستغلون فرصة المحتاج فيزيدون عليه زيادة باهظة، وليس هذا من باب الإحسان، لأن الله جل وعلا قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فليس من العدل وليس من الإحسان، والله جل وعلا قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبعض الأشخاص يبيع ما قيمته 10 ب20 أو 30، وفيه أناس يسيئون حتى في الثمن الحاضر، تأتي إلى صاحب الدكان ويعطيك سعرا، وتأتي إلى آخر ويعطيك سعرا. ومن المسائل الواقعة أن شخصا احتاج إلى سلعة، فمر على صاحب دكان فقال له، فسأله عن قيمتها، فقال 1100، ثم مر على آخر فقال له 800، ثم مشى حتى وصل آخر واحد وقف عنده فقال له 300، فالأول قال إنها 1100، والأخير قال إنها 300، وقطعا أنه رأى أنه يعني مستفيد بالنظر إلى رأس ماله، لكن الشخص الذي قال 1100 هذا لا شك أنه ظالم في بيعه لهذه السلعة، لأن الأشخاص الذين يأتون إلى السوق منهم المرأة ومنهم الصبي ومنهم الجاهل الذي لا يعرف حيل الناس، وكذلك في مثال آخر شخص مر على صاحب دكان وسأله عن سلعة فقال له هذه 75، ثم بعد ذلك تدرج معه وقال أنا أريد 3 من هذه، فحاور معه حتى أنه أخذ 3 75 ريالا، ومعنى ذلك أنه يعني ألغى 150 ريال كان يريد أخذها زيادة. ومن جهة أخرى أن الشخص إذا كان في بيته وأراد أن يرسل شخصا يشتري له حاجة فإنه يرسل شخصا حاذقا، وهذا الشخص ينبغي أن يمر على أكثر من محل حتى يصل إلى أدنى سعر ممكن. هذا في بيع الحاضر، أما في بيع الزائد فقد مضى الكلام عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الرحمن مرزوق اليزيدي من مكة المكرمة له جملة من الأسئلة، يقول في أولها: ما أفضل أوقات استجابة الدعاء؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن الأوقات ثلث الليل الآخر وأدبار الصلوات وبين الأذان والإقامة إلى غير ذلك من الأوقات الفاضلة، لكن الذي ينبغي أن الشخص يعود نفسه على كثرة ذكر الله جل وعلا هذا من جهة، وعلى كثرة الدعاء من جهة أخرى، لعله يصادف ساعة استجابة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، متى تصلي ركعتي الضحى؟ أرجو تحديد الوقت بالساعة وأيضا تحديد وقت النهي.
الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إذا طلعت حتى يعني مقصوده حتى تطلع الشمس يعني حتى ترتفع قدر الرمح، وقال وكذلك بالنظر إلى الظهر، يعني الإنسان منهي عن الصلاة وقت وقوف الشمس، ومنهي أيضا عن الصلاة في بعد العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فبالنسبة لصلاة الضحى عندما ترتفع الشمس قد الرمح، وهو عبارة عن ساعتين إلا ربع من طلوع الفجر، إذا مضى ساعتان إلا ربع من طلوع الفجر فإنه يدخل وقت صلاة الضحى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول اشتريت سيارة بالتقسيط، علما بأن من قام بالتقسيط لا يملك هذه السيارة، عندما طلبتها منهم أرسلوني إلى أحد المعارض وطلبوا مني تسعير قيمة السيارة، سعرتها لهم فقاموا بشرائها وقسطوا علي المبلغ، هل هذا جائز؟
الجواب الطريقة الشرعية أن الشخص يعرض السلعة التي هي ملك له تكون مملوكة مقبوضة، ثم بعد ذلك يعرضها للبيع. أما ما يفعله بعض البنوك وبعض التجار من الاتفاق بينهم وبين المشتري، وذلك بملء الاستمارة التي يقدمها البايع ويوقع أيضا عليها المشتري، وذلك بعد الذهاب وذلك قبل الذهاب إلى صاحب المعرض مثلا إذا كان الشخص يريد أن يشتري سيارة. ولهذا عندما يمتنع من الشراء يعاقبونه بدفع 500 ريال، فهذا دليل على أنهم باعوا عليه قبل الشراء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة من اليمن، المستمع عبد الكريم يقول هل يصح النكاح من امرأة لا تصلي؟
الجواب المرأة التي لا تصلي تستتاب 3، فإن تابت وإلا قتلت مرتدة، ولا يجوز للشخص أن يتزوجها، وبالله التوفيق.
يقول هل يجوز للإنسان أن ينكح زوجة أخيه إذا طلقها وهو حي؟ وما تفسير قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف؟
الجواب بالنسبة لزوجة الأخ ما في مانع أن الأخ الثاني يتزوجها بعد طلاقها، بعد طلاق أخيه لها وخروجها من العدة، أما زوجة الأب فلا يجوز للشخص أن يتزوج زوجة أبيه، وبالله التوفيق.
يقول ما الفرق بين صلاة الوتر وقيام الليل؟
الجواب صلاة الوتر ركعة واحدة، وقيام الليل ما يتيسر للإنسان من صلاة، فقد مثلا يصلي مثلا ركعتين فقط ثم يوتر، أو يصلي 4 ثم يوتر، أو يصلي 6 ثم يوتر، أو يصلي 8 ثم يوتر، أو يصلي أكثر من ذلك، لأن باب قيام الليل باب واسع، وذلك على حسب حال الإنسان، ولا مانع من أن يكون هذا قبل أن ينام أو في آخر الليل، وإذا كان الشخص يستطيع القيام آخر الليل فلا شك أنه أفضل، لأنه وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول إذا نام الإنسان وهو على وضوء ثم استيقظ هل يتوضأ أم يستنجي ويتوضأ؟
الجواب: النوم من نواقض الوضوء. وإذا قام الشخص من نومه الذي نام فيه على طهارة يكفيه أن يتوضأ ولا حاجة إلى الاستنجاء، لأن الاستنجاء هو من أجل إزالة الأذى. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم إلهام، مصرية مقيمة بجدة، تقول: نحن في مناسك الحج في العام الماضي في منى يوجد تليفون محمول معنا، جاءت إلينا امرأة وقالت: أريد أن أتصل بهذا الرقم. قلت لها: ليس فيه رصيد، أي الهاتف، وهو الاستقبال فقط، وكذبت عليها مخافة أن يعني تأخذ من رصيد هذا الهاتف الشيء الكثير كما تذكر، وندمت على قولي هذا وليس من طبعي الكذب، هل علي شيء وهل يؤثر على حجي؟
الجواب: أنت حلفتي وأنت كاذبة، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. سنعود إلى رسالة المستمعة أم الهام في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض، 11545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أن تبعثوا برسائلكم على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة باعثتها إحدى الأخوات من جدة تسأل عن صلاة الشفع والوتر، تقول: أسأل عن جملة من المسائل، هل الدعاء قبل أم بعد السلام؟ وهل نصلي مثنى ونختم بالثالثة، أم نصلي جمعا ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11 أو 13 بتكبيرة واحدة؟ ومتى نقرأ سورة الأعلى وسورة الكافرون والإخلاص في هذه الصلاة؟ أرجو التفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
السؤال عن قيام الليل والأدلة التي وردت في قيام الليل تدل على أن الشخص يصلي ركعتين، فإذا انتهى من قيام الليل بعد ذلك يصلي الشفع ركعتين، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم بعد ذلك يوتر بركعة يقرأ فيها قل هو الله أحد، ثم يركع، وإذا رفع فإنه يدعو بدعاء القنوت. ولو أنه أوتر بركعة واحدة فقط أو أوتر بثلاث بسلام واحد وجلوس واحد، أو أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع، لا يجلس إلا في الأخيرة، فالأمر في ذلك واسع. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تسأل عن الصيام، صيام رمضان والقضاء وصيام التطوع، وهو اليومين في الأسبوع أو ثلاثة أيام من كل شهر وغيرها من الصيام التطوع، هل تجدد النية أم نية واحدة تكفي بالنسبة لصيام الأيام وتكون متتالية، وهل يجمع بين صيام القضاء وصيام التطوع؟
الجواب: الصيام الواجب واجب بإيجاب الله جل وعلا، وهو رمضان أداء أو قضاء، ولا بد من تبييت النية لكل يوم، ويكون ذلك قبل طلوع الفجر، ولا فرق في ذلك بين القضاء والأداء. والثاني واجب بإيجاب الله جل وعلا، والعبد هو السبب في ذلك، ويندرج تحت هذا الكفارات، فإنها واجبة بإيجاب الله جل وعلا، ولكن العبد هو السبب، ككفارة القتل خطأ وكفارة اليمين. وهكذا بالنظر إلى كفارة الظهار وما إلى ذلك. والثالث واجب بإيجاب العبد على نفسه، وهذا هو النذر، كمن نذر أن يصوم يوما أو يومين أو ثلاثة، فهذا العبد هو الذي أوجبه على نفسه. فالصيام الواجب بأقسامه الثلاثة هذا لا بد فيه من تبييت النية لكل يوم من الأيام. وأما صيام التطوع كصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وستة أيام من شوال، وصيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر من محرم، أو التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر، كل هذه لا بد فيها من تبييت النية لكل يوم من الأيام. وهكذا لو أراد الشخص أن يتطوع للصيام كما يفعله بعض الناس من الصيام يوما والإفطار يوم، وهذا هو أفضل الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن صحة هذا الحديث وترجو شرح معنى: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
الجواب: هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فجرى في تلك الساعة بإذن الله جل وعلا بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. والله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم مسح ظهره واستخرج مسح ظهره واستخرج من ذريته، يعني قبض قبضة من ذريته، وقال: هؤلاء ولا أبالي إلى الجنة. ثم مسحه أخرى وقبض قبضة أخرى، فقال: هؤلاء ولا أبالي إلى النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. ولما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما جرى به القلم، وكذلك ما حصل من أخذ الميثاق على، وكذلك ما حصل من قبضة اليمين وقبضة الشمال، سألوه كيف العمل، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة. أما ما ذكر، أما الحديث الذي ذكر، فإن الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فيختم له بخاتمة حسنة بحسب ما يضمره. وكذلك بالنظر إلى الشخص الذي يعمل بعمل أهل الجنة قد يكون ذلك بحسب نظر الناس، مثل المنافقين الذين يعملون أمام الناس من طهارة وصلاة وزكاة وصيام، ولكنهم كفار في قلوبهم، فيختم لهم بخاتمة سيئة بالنظر إلى ما كانوا يبطنونه في قلوبهم من الكفر بالله جل وعلا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تسأل تقول: ما صحة ما يلي؟ الإنسان إذا مات في رمضان دخل الجنة من غير حساب.
الجواب: أنا لا أعلم حديثا يدل على ذلك، ولكن العبد مأمور بأداء الواجبات وترك المحرمات، فإن أداء الواجبات وترك المحرمات سبب في دخول الجنة. ولهذا الله جل وعلا يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولا ينبغي أن يعتقد الشخص أن دخول الجنة مرتب على العمل الصالح قطعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وذلك أن الإنسان مهما عمل من أعمال صالحة واجتنب من أمور محرمة، فإن جميع ذلك لا يوجب له الجنة حتما بالنظر إلى النعم التي أنعم الله بها عليه. فلو حصلت المقاصة في امتثاله وفيما أنعم الله عليه من النعم، فإن كفة النعم تكون راجحة على ما قدمه من فعل واجب أو ترك محرم. ولكن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، فعلى الإنسان أن يعتمد أن فعلى الإنسان أن يسلك مسلك الخوف في صحته، وعليه أن يسلك مسلك الرجاء في مرض موته. لأنه إذا سلك مسلك الخوف في صحته فإنه يفعل الأوامر ويجتنب النواهي ويخاف ألا يقبل عمله. وأما في حال مرضه فإنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، وذلك أنه يرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن تقصيره في باب الواجبات ويغفر له ما حصل منه من فعل محرمات. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة وصلت من الجزائر من المستمعة هجيرة بنت الطاهر، بعثت بمجموعة من الأسئلة. في أول سؤال لها تقول: هل يجوز لأبي الزوج أن يصافح أم زوجة ابنه؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لكن الابن وهو زوج البنت هذا هو الذي يجوز له أن يصافحها، أما والد الزوج فهو غريب عنها فلا يجوز له أن يصافحها، لأنها يجوز له أن يتزوجها إذا لم تكن في عصمة رجل. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يجوز للزوجة أن تقول لأم زوجها: أمي؟
الجواب: إذا قالت هذا الكلام على سبيل التلطف فليس في ذلك بأس. وبالله التوفيق.
تقول أيضا: هل يجوز لزوجة الأخ أن تظهر أمام أخ زوجها بملابس طويلة وساترة وخمار وجلباب؟
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحم هو قريب الزوج ومن ذلك أخوه، فلا يجوز لها أن تظهر أمامه إلا متسترة كما تتستر في الشارع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز للعروس أن ترتدي برنوس الرجال يوم زفافها أثناء ذهابها إلى بيت زوجها، أم عليها أن تذهب بالجلباب؟
الجواب: تلبس لباس النساء وتترك لباس الرجال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وقال: من تشبه بغير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: إذا زينت العروس شعرها ثم أرادت الوضوء، هل تضع خمارا على رأسها وتمسح عليها، أم تمسح على الشعر مباشرة، مع العلم أنها إذا مسحت أزالت هذه الزينة في ليلة عرسها؟
الجواب: تمسح على رأسها ولا تضع خمارا تمسح عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المرسلة عين ميم ألف من المملكة من الرياض، بعثت بعدد من الأسئلة، تسأل عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. تقول: أسأل الله تعالى أن نكون منهم جميعا، من هم هؤلاء 70؟
الرسول، الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، يعني غلبوا جانب التوحيد، جانب التوكل على الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
تقول: إذا كان هناك امرأة تبيع بحاضر بمبلغ معين، وإذا كان المبلغ غير حاضر فإنها تزيد عليه، هل يكون ذلك ربا، وهل يأثم من يشتري منها؟
الجواب: ليس ذلك من باب الربا، لأن الزيادة التي تضعها هي في مقابل تأخير تسليم القيمة، لكن ينبغي أن تكون محسنة في مقدار الزيادة، لأن فيه بعض الأشخاص الذين يبيعون إلى أجل يستغلون الفرص، يستغلون فرصة المحتاج فيزيدون عليه زيادة باهظة، وليس هذا من باب الإحسان، لأن الله جل وعلا قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فليس من العدل وليس من الإحسان، والله جل وعلا قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبعض الأشخاص يبيع ما قيمته 10 ب20 أو 30، وفيه أناس يسيئون حتى في الثمن الحاضر، تأتي إلى صاحب الدكان ويعطيك سعرا، وتأتي إلى آخر ويعطيك سعرا. ومن المسائل الواقعة أن شخصا احتاج إلى سلعة، فمر على صاحب دكان وقال له، فسأله عن قيمتها، فقال: 1,100. ثم مر على آخر فقال له: 800. ثم مشى حتى وصل آخر واحد وقف عنده فقال له: 300. فالأول قال إنها 1,100، والأخير قال إنها 300. وقطعا أنه رأى أنه يعني مستفيد بالنظر إلى رأس ماله، لكن الشخص الذي قال 1,100 هذا لا شك أنه ظالم في بيعه لهذه السلعة، لأن الأشخاص الذين يأتون إلى السوق منهم المرأة ومنهم الصبي ومنهم الجاهل الذي لا يعرف حيل الناس، وكذلك في مثال آخر شخص مر على صاحب دكان وسأله عن سلعة فقال له: هذه 75. ثم بعد ذلك تدرج معه وقال: أنا أريد 3 من هذه. فحاور معه حتى أنه أخذ 3 75 ريالا، ومعنى ذلك أنه يعني ألغى 150 ريال كان يريد أخذها زيادة. ومن جهة أخرى أن الشخص إذا كان في بيته وأراد أن يرسل شخصا يشتري له حاجة، فإنه يرسل شخصا حاذقا، وهذا الشخص ينبغي أن يمر على أكثر من محل حتى يصل إلى أدنى سعر ممكن. هذا في بيع الحاضر، أما في بيع الزائد فقد مضى الكلام عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الرحمن مرزوق اليزيدي من مكة المكرمة، له جملة من الأسئلة. يقول في أولها: ما أفضل أوقات استجابة الدعاء؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن الأوقات ثلث الليل الآخر وأدبار الصلوات وبين الأذان والإقامة إلى غير ذلك من الأوقات الفاضلة. لكن الذي ينبغي أن الشخص يعود نفسه على كثرة ذكر الله جل وعلا، هذا من جهة، وعلى كثرة الدعاء من جهة أخرى، لعله يصادف ساعة استجابة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. متى تصلي ركعتي الضحى؟ أرجو تحديد الوقت بالساعة وأيضا تحديد وقت النهي.
الجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. إذا طلعت حتى يعني مقصوده حتى تطلع الشمس يعني حتى ترتفع قدر الرمح. وقال: وكذلك بالنظر إلى الظهر، يعني الإنسان منهي عن الصلاة وقت وقوف الشمس، ومنهي أيضا عن الصلاة في بعد العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فبالنسبة لصلاة الضحى عندما ترتفع الشمس قد الرمح، وهو عبارة عن ساعتين إلا ربع من طلوع الفجر، إذا مضى ساعتان إلا ربع من طلوع الفجر فإنه يدخل وقت صلاة الضحى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: اشتريت سيارة بالتقسيط، علما بأن من قام بالتقسيط لا يملك هذه السيارة. عندما طلبتها منهم أرسلوني إلى أحد المعارض وطلبوا مني تسعير قيمة السيارة، سعرتها لهم فقاموا بشرائها وقسطوا علي المبلغ، هل هذا جائز؟
الجواب: الطريقة الشرعية أن الشخص يعرض السلعة التي هي ملك له، تكون مملوكة مقبوضة، ثم بعد ذلك يعرضها للبيع. أما ما يفعله بعض البنوك وبعض التجار من الاتفاق بينهم وبين المشتري، وذلك بملء الاستمارة التي يقدمها البايع ويوقع أيضا عليها المشتري، وذلك بعد الذهاب، وذلك قبل الذهاب إلى صاحب المعرض مثلا إذا كان الشخص يريد أن يشتري سيارة. ولهذا عندما يمتنع من الشراء يعاقبونه بدفع 500 ريال، فهذا دليل على أنهم باعوا عليه قبل الشراء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن، المستمع عبد الكريم يقول: هل يصح النكاح من امرأة لا تصلي؟
الجواب: المرأة التي لا تصلي تستتاب ثلاثا، فإن تابت وإلا قتلت مرتدة، ولا يجوز للشخص أن يتزوجها، وبالله التوفيق.
يقول: هل يجوز للإنسان أن ينكح زوجة أخيه إذا طلقها وهو حي؟ وما تفسير قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف؟
الجواب: بالنسبة لزوجة الأخ ما في مانع أن الأخ الثاني يتزوجها بعد طلاقها، بعد طلاق أخيه لها وخروجها من العدة. أما زوجة الأب فلا يجوز للشخص أن يتزوج زوجة أبيه، وبالله التوفيق.
يقول: ما الفرق بين صلاة الوتر وقيام الليل؟
الجواب: صلاة الوتر ركعة واحدة، وقيام الليل ما يتيسر للإنسان من صلاة، فقد مثلا يصلي مثلا ركعتين فقط ثم يوتر، أو يصلي أربعا ثم يوتر، أو يصلي ستا ثم يوتر، أو يصلي ثمانا ثم يوتر، أو يصلي أكثر من ذلك، لأن باب قيام الليل باب واسع، وذلك على حسب حال الإنسان. ولا مانع من أن يكون هذا قبل أن ينام أو في آخر الليل، وإذا كان الشخص يستطيع القيام آخر الليل فلا شك أنه أفضل، لأنه وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا نام الإنسان وهو على وضوء ثم استيقظ، هل يتوضأ أم يستنجي ويتوضأ؟
الجواب: النوم من نواقض الوضوء، وإذا قام الشخص من نومه الذي نام فيه على طهارة يكفيه أن يتوضأ، ولا حاجة إلى الاستنجاء، لأن الاستنجاء هو من أجل إزالة الأذى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم إلهام، مصرية مقيمة بجدة، تقول: نحن في مناسك الحج في العام الماضي في منى يوجد تليفون محمول معنا، جاءت إلينا امرأة وقالت: أريد أن أتصل بهذا الرقم. قلت لها: ليس فيه رصيد، أي الهاتف، وهو الاستقبال فقط، وكذبت عليها مخافة أن يعني تأخذ من رصيد هذا الهاتف الشيء الكثير كما تذكر، وندمت على قولي هذا وليس من طبعي الكذب، هل علي شيء وهل يؤثر على حجي؟
الجواب: أنت حلفتي وأنت كاذبة، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. سنعود إلى رسالة المستمعة أم الهام في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض، 11545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أن تبعثوا برسائلكم على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.